الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المؤمنين.
آمين.
يقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. هذه الآية كما قال المصنف رحمه الله، وإن كانت في الأحبار فإنها تتناول من المسلمين من كتم الحق مختاراً بسبب دنيا يصيبها، وتقدم ما يتعلق بكتمان العلم في الآية التي تشبهها قبل مجالس، قوله إن الذين يكتمون، قال يعني علماء اليهود أو هي عامة على ما تقدم. وقوله ما أنزل الله، ذكر أن أنزل هنا بمعنى أظهر، ويشهد لهذا قوله عز وجل وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، أو أن أنزل على بابها وهو الذي يظهر. وقوله يشترون به، يعني بالكتمان يشترون أخذ الرشا. الرشا جمع رشوة أو رشوة. وقوله قليلا، هذا فيه بلاغة في إظهار حمقهم وجهالتهم، أنهم يأخذون حتى القليل. يعني لو أعطي يعني درهما واحدا كتم به الحق، أو أن قوله قليلا تقليل لكل ما يأخذون ولو كان كثيرا، لأنه منقطع ويؤول إلى سوء العاقبة. لكن الذي يعرف اليهود خاصة فإنهم يرضون ولو بالشيء القليل ويبيعون دينهم به. في قوله يأكلون في بطونهم، هذا الأكل إنما هو في البطون، هذا كقوله عز وجل ولا طائر يطير بجناحيه، الطائر ما يطير إلا بجناحيه. لكن لهذا سر في قوله في بطونهم، تأكيد لهذا القبح الذي هم عليه، أو أن هذا الذي أخذوه في الدنيا على هذا الكتمان سيجعل في بطونهم نارا يوم القيامة. وهذا المعنى ذكروه في قوله عز وجل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، يعني عمائر اليتامى وسيارات اليتامى تجعل في بطونهم يوم القيامة وتوقد نارا. كذلك من أخذ حق غيره بيمين صبر كاذبة إنما يأكل في بطنه نارا، وكقوله صلى الله عليه وسلم الذي يأكل في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نارا. فالمحرمات هذه تجمع في بطنه، وذكرنا هذا أمس في آية الربا، لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يعني تجمع الأموال الربوية وتجعل في بطنه يتخبط بها في عصر القيامة، وهذا أبلغ في التنفير من هذه الأفعال القبيحة. ما يأكلون في بطونهم إلا نارا، نعوذ بالله. وهذا عاقبة فعلهم، لا أنهم يسعون إلى هذا، هم ما أرادوا ذلك، لكن هذه هي العاقبة. عاقبة أكلهم تؤول بهم إلى ذلك، كما قال الأول: لدوا للموت وابنوا للخراب، بناؤكم هذا سيؤدي للخراب. وهذا يشبه قوله سبحانه وتعالى: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. اللام هنا تسمى لام العاقبة، ما أرادوهم أن يكون عدوا لهم حزنا، لكن عاقبة التقاطهم سيكون كذلك. قال في قوله: ولا يكلمهم الله، قال رحمه الله: عبارة عن الغضب عليهم وإزالة الرضا عنهم. هذا كلامه رحمه الله، وهو يتبطن التأويل، ولذا ما نقله عن الطبري أولى، يعني لا يكلمهم بما يحبون، وإن كان يكلمهم سبحانه وتعالى ويتكلم حقيقة بما يكرهون، ويكلم أهل الإيمان بما يحبون. ومن كلامه فيما يكرهون قوله عز وجل لما قالوا: ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإن الظالمون، قال: اخسأوا. وقيل فيما ذكره أيضا التأويل: ولا يرسل إليهم الملائكة بالتحية، وهذا بعيد عن الظاهر. قوله: ولا يزكيهم، هذا من عقوبته سبحانه وتعالى لهم، لا يطهر أعمالهم الخبيثة لأنها لا تقبل التطهير، أو لا يثني عليهم كما يثني على الإيمان أهل الإيمان في الملأ الأعلى. وذكر رحمه الله في نهاية هذه الآية بأصناف لا يكلمهم الله أيضا يوم القيامة، جاءوا في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولا ينظر إليهم، ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر. هؤلاء الذين دواعي المعصية عندهم ضعيفة ومع ذلك وقعوا فيها، هذا بلغ الشيخوخة ويزني مع ضعف الداعي، وهذا ملك كذاب يكذب مع ضعف الداعي، ما الذي يدعوه للكذب؟ والعائل الفقير الذي يستكبر عن الناس، ما الذي يدعوه للكبر مع العيلة والمسكنة والفقر؟ نعم.
أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، فما أصبرهم على النار.
اشتروا يعني ابتاعوا الضلالة بالهدى، يعني والباء دائما في تدخل على المتروك، يعني تركوا الهدى وأخذوا الضلالة. ختم الآية بقوله: فما أصبرهم على النار. اقرأ قوله تعالى: فما أصبرهم على النار.
فما أصبرهم على النار. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق.
وددت أنك تقرأ ما كتبه رحمه الله، حتى يعني طلاب العلم خاصة إذا قرأوا في مثل هذا الكتاب أو غيره أن يعني يكونوا على عناية وانتباه. في قوله: مذهب الجمهور أن ما معناه التعجب، فما أصبره عن النار، قال: وهو مردود إلى المخلوقين. وهذا محتمل، لكن لا ينفي صفة العجب لله عز وجل، لأنها ثابتة بنصوص أخرى. ومما يستدل به أهل السنة على إثباته هذه الآية، فكان الأولى الإشارة إليها، وإلا ففيها خلاف. هذه الآية خاصة اختلف المفسرون هل هي تعجب أو تعجيب، هل يعجب الله عز وجل من حالهم وصبرهم على النار، أو يدعوك أنت إلى أن تعجب من حالهم، ما الذي يحملهم على الصبر على النار؟ وهذا فيه تعظيم للنار. و صفة العجب ثبتت في قوله عز وجل: بل عجبت ويسخرون، على قراءة الضم. وفي السنة أحاديث في المسند وفي غيره، ومنها قوله سبحانه وتعالى، قوله صلى الله عليه وسلم: يعجب ربك من الشاب ليس له صبوة، ويعجب ربك من راعي غنم في شظية جبل يؤذن للصلاة. وذكر البخاري: عجب ربك لأقوام يجرون إلى الجنة بالسلاسل. وهذا القول في هذه الصفة كغيرها من الصفات، وكقول أهل السنة في الذات مع نفي التشبيه والتمثيل والتعطيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى. وذكر معاني أخرى في هذه الآية لأجل دفع هذا المعنى الذي يتوهم أنه لا يليق بالخالق سبحانه وتعالى، منها ما قال الكسائي أنه ما أدومهم على عمل أهل النار، ما أصبرهم يعني ما أدومهم على عمل أهل النار في الدنيا. وقيل أن هذا على وجه الاستهانة بهم والاستخفاء بأمرهم، وكل هذا على خلاف ما يظهر من اللفظ والله أعلم. في الآية التي بعدها قال ذلك بأن الله نزل الكتاب، يعني ذلك الحكم بالنار لهم بأن الله نزل الكتاب، فذلك هنا في موضع رفع أو ذلك الأمر أو ذلك العذاب، ويحتمل أن تكون في محل نصب، يعني فعلنا ذلك بهم لأن الله نزل الكتاب بالحق. قوله الكتاب هنا ورد في الآية مرتين، الأولى هو القرآن والثاني التوراة والإنجيل، ويمكن أن يتكرر اللفظ ويختلف المعنى، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، العسر الأول الثاني ليس هو الأول. فأرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، فيمكن أن يتكرر المعنى ويختلف يتكرر اللفظ مع اختلاف في المعنى. قال نزل الكتاب بالحق، الحق يعني الصدق أو يعني العدل أو هما، الصواب بهما كما قال عجل تمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وإن الذين اختلفوا في الكتاب، هؤلاء اليهود والنصارى اختلفوا في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وما ونفوها، مع أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناهم، أو أن المقصود بهذا كفار قريش اختلفوا ماذا يدفعون القرآن به، فقالوا سحر، وقالوا أساطر الأولين، وقالوا مفترى، إنما يعلمه بشر، والله أعلم. نعم.
ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون.
نعم. ذكر رحمه الله في هذه الآية ثمان مسائل، وكما قال في المسألة الخامسة أشار إلى أنها آية عظيمة من أمهات الأحكام التي اجتمعت فيها، قال تضمنت 16 قاعدة في الإيمان بالله وأسمائه وصفاته وفي ذكر الحشر والنشر والميزان والصراط والحوض والشفاعة والجنة والنار والملائكة والكتب المنزلة والنبيين وإنفاق المال وغير ذلك مما سيأتي فيها. هذه آية واحدة في اشتملت على كل هذا، نحن نتلوها وما نتفطن أن فيها هذه الكنوز العظيمة من الدلالات، ما ندري أنها في أولها كقذيفة وتوبيخ لهؤلاء اليهود الذين فهموا الدين على غير وجهه بقوا على ظواهر الأمور وتركوا أصول الديانة، كما أنكر الله عز وجل سيأتي على المشركين يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، يعني لما قتل الصحابة كافرا في الشهر الحرام استعظموا هذا وأنكروا على النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يقتل في الشهر الحرام، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. أنتم جئتم بالموبقات وتأتون تسألون عن هذه عن القتل في الشهر الحرام، أنتم كفرة بالله عز وجل. فهؤلاء كفرة وينكرون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه استقبل الكعبة وترك بيت المقدس، أو هم ينكروا بعضهم على بعض، وما بعضهم بتابع قبلة بعض، هؤلاء اليهود أن يتبع بيت المقدس والنصارى يستقبلون الشمس، وينكروا بعضهم على بعض. فالدين له حقائق وأصول ينبغي للمؤمن أن يحرص عليها، يعني هناك تركيز على الظاهر والباطن ما يفتش الإنسان في نفسه فيه، في أعمال القلوب، في الخشية، في الإنابة، في التوكل، في المحبة، في اليقين، ما يجاهد نفسه عليها. الله عز وجل يقول وذروا ظاهر الإثم وباطنه. ولذلك عجب الصحابة من الخوارج، يعني يسألون عن دم البعوض هل هو نجس على الثوب أو لا، وهم يقتلون أبناء الصحابة. أين هذا من هذا؟ الآن يأتيك يستفتيك عن بخاخ الربو وهو يأكل الربا، عنده عقود ربوية ومعاملات محرمة أو مختلطة، أو يأكل أموال يتامى أو عاقل والديه، ويأتي يسألك هل بخاخ الربو يفطرك وأنت تعرفه أنه. فالدين له حقائق كما يعني أظهرت هذه الآية العظيمة. ولذلك لابن القيم كلمة عجيبة يقول كم من متجمل بلباس التقوى وباطنه باطية لخمر الهوى، يعني متجمل بلباس التقوى وباطنه باطي يعني وعاء لخمر الهوى، كلما طيب الثوب فاحت رائحة المسكر ويتباعد منه الصادقون وينجذب إليه الفاسقون. فالله عز وجل يقول البر، إذا أردتم البر، البر كلمة جامعة لكل خير، إذا أردتم الخير كل الخير فهو في الإيمان بالله، الإيمان باليوم الآخر، بالملائكة، بالكتب، بالنبيين جميعا، ما تؤمنون بعض وتكفرون بعض، ما تبخلون بالمال بالأموال وآت المال، هذا هو معنى الآية، مقصد الآية العظيم، أنه يتنبه الإنسان ما هي حقيقة الدين، كيف يكون على الغاية في الكمال مع في التعامل مع الله ومع المخلوقين، في التعامل مع الله بقلبه بجوارحه بلسانه، ومع المخلوقين في بلسانه وبجوارحه. ليس البر، استطرد في الثاني رحمه الله في وجه النصب وقراءة الجمهور ليس البر على الأصل، اسم ليس مقدم، وفي القراءة حفص الخبر هو المقدم والمصدر المؤول هو الاسم المتأخر، ليس البر توليتكم، وذكر شيء من هذا وقوى قراءة الجمهور بالآية الثانية فإنها ما جاءت إلا بالرفع إجماعا، وليس البر بأن تأتوا البيوت وستأتي، وإنما تعين فيها الرفع لاتصال الخبر بالباء. في الثالثة تكلم عن البر وأن في الآية حذف ولكن البر من آمن، يعني ولكن البر بر من آمن، وفي القرآن حذف يدل عليه السياق، يسمى عند الفقهاء عند المفسرين وعند أهل علوم القرآن دلالة الحذف، وصار مشروعا لرسائل علمية في الجامعات الحذف الذي يدلك على يعني بلاغة هذا القرآن، ولكن البر بر من آمن، كما في قوله واسأل القرية، يعني اسأل أهل القرية، واشربوا في قلوبهم العجل، يعني حب العجل، هذا يسمى الحذف وهو يعني مشهور عند العرب. وقيل ولكن ذا البر، يعني صاحب البر من آمن، هذا معنى مما حملت عليه الآية، كما في قوله عز وجل هم درجات عند الله، يعني هم ذو درجات عند الله. في قوله سبحانه وتعالى والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين فيها إشكال يستشكله العلماء من جهة اللغة، الموفون مرفوعة ثم جاءت الصابرين منصوبة، والقرآن هو الذي يحكم لغة العرب، ما تحكمه اللغة، هو أصل اللغة، ويتعلم منه النحاة، ويبحثون عن معاني ومخارج هذه الاختلافات التي لم تأتي على أساليبهم. يعني لو نطق العربي لقال والموفون والصابرون، لكن لماذا جاءت الصابرين هنا بالنصب؟ فذكر رحمه الله أن العرب ربما مدحت الألفاظ لأجل المدح أو لأجل الذم، وهذا يشبه قوله عز وجل والمقيمين الصلاة في سورة النساء وسيأتي. فهنا هذا من أساليب المدح، من أساليب النصب لأجل الذم قوله عز وجل ملعونين أينما ثقفوا، ما قال ملعونون، هذا وجه مما ذكروا، على أن بعض القراء قرأ والصابرون بالرفع، وأظنها مرت معي ولا أدري أين. وفي قراءة ابن مسعود بالنصب في الموفين والموفين والصابرين، وعندها فلا إشكال ولا نطيل في هذا حتى ما نشق على من لا يروق له هذا النوع من البحوث. في قوله عز وجل وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى، اليتامى هنا مسألة فقهية أراد أن يشير إليها، هل اليتيم يعطى من الزكاة لأجل يتمه؟ هل يكفي وصف اليتم ليأخذ من الزكاة أو لا بد أن يكون فقيرا أو مسكينا؟ فالآية عامة هنا، ذكرت المساكين وذكرت اليتامى، فإذا ذكر المسكين فأولى منه الفقير، لكن اليتيم نص عليه في آيات كثيرة، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، يتيما ذا مقربة. والذي يظهر أن اليتم وحده ليس وصفا صارحا يعلق عليه الحكم، لأن اليتيم قد يكون غنيا. فالمقصود أن اليتامى إذا كانوا من أهل الزكاة، وإنما نص عليهم للعناية بهم، يقدمون كما يقدم القريب في إعطاء الزكاة والصدقة على غيره، كما في قوله ذوي القربى، يعني أعطي ذوي القربى إن كانوا مستحقين للزكاة. لذلك أعظم ما تكون الصدقة والزكاة لذوي القربى ولأهل التقوى، هذا أعظم ما تكون الزكاة، يحتاط الإنسان عند صرفه أن يشمل بها ذوي قرابته من الأعمام والعمات والأخوال والخالات وأبناء العموم وأبناء الخول، هؤلاء صدقة وصلة. قال فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم، من فقراء أغنياء الأسرة إلى فقراء الأسرة، من أغنياء البلد إلى فقراء البلد، ما ينقلها إلا لموجب، إذا ما وجد في القرابة ينتقل إلى من هو أبعد منه، خاصة ذوي التقوى كما قلنا من أهل طلاب العلم ونحوهم، فإنهم يستعينون بهذه الأموال على طاعة الله، ولذا لا تجوز صرفها للكافر لأنه يستعين بها على معصية الله، ولا للحرب لأنه يستعين بها على قتال أهل الإيمان. في قوله سبحانه وتعالى هنا وآتى المال على حبه، هل هي الزكاة المفروضة أو صدقة التطوع أو إيتاء واجب غير الزكاة؟ هذه مسألة مشهورة عند العلماء، هل في المال حق سوى الزكاة؟ فالجواب نعم، جاء عند الدارقطني في المال حق سوى الزكاة، ومن الحقوق الجهاد إذا تعين بماله، ومن الحقوق الإنفاق بأسبابه الثلاثة، بسبب القرابة أو بسبب النكاح أو بسبب الملك، هذا واجب، بسبب القرابة ينفق على أصوله وفروعه، بسبب النكاح ينفق على أزواجه، بسبب الملك ينفق على بهائمه ورقيقه، هذا واجب عليه. دخلت المرأة النار في هرة لحبسها، فالذي يحبس النفقة عن أهله هذا أولى بالنار من حبس النفقة عن الهرة. في السابعة مسألة لطيفة ونقترب من الختام، في قوله على حبه، حتى نحب القرآن هذا ونعرف كيف أن اللفظة الواحدة تأتي بمعان كثيرة. وآتى المال على حبه، على حب المال أو على حب الله، ينفق لأنه يحب الله، الصدقة برهان، أو على حب الإيتاء، أو على حبه يعني ينفقه على أحبابه على قرابته. هذه أربعة لطائف في هذه الآية، وهي تحتملها، يعني ما يظهر للناس آتى المال على حبه، على حب المال، وهو صحيح شحيح، فهذا محتمل. كذلك المعاني الثانية محتملة ومعتبرة وجليلة، أن يؤتي المال حبا لله، إيمانا بالله، تصديقا بوعد الله، الصدقة برهان، ما ينفق رياء ولا سمعة، فهذا ليس له من النفقة هذه إلا الخسران، أو أنه يقدم في النفقة القرابات، وهذا دلت عليها النصوص من الكتاب والسنة كما أشرنا. في هذه الجملة أيضا على حبه، ذكر المصنف رحمه الله وجها بلاغيا فيها، وأنها جملة تتميم اللي نسميها نحن جملة اعتراضية، تتميم لأنها تعطي المعنى كمالا، تتممه، هذا معروف في القرآن وفي غيره. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، ما قال والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، لا، جاء بالتتميم حتى ما يظن أهل الظنون أن الله لا يعلم ما يقولون. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك رسوله، هذا تتميم، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وأشار إلى بعض الأشعار عند العرب مما يدل على هذا المعنى، ما نطلع عليكم بذكرها، يمكن تراجع في الكتاب. والموفون بعهدهم إذا عاهدوا يوفون بعهودهم مع الله وبعهودهم مع المخلوقين. بقي في الآية قوله سبحانه وتعالى والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، كلام جميل، لا تسمع مثل هذا الكلام، يعني كل ما كررت هذه الآيات، هذه السور، يزداد توهج حتى قلبك أنت. ما الفرق بين الصابرين البأساء والضراء وحين البأس؟ البأساء الفقر، الضراء المرض، يصبر على الفقر، يصبر على المرض، ويصبر عند البأس، عند الحرب، عند ملاقات العدو. أولئك الذين صدقوا، شوف أولئك، هذه كيف تعظم هؤلاء هم الصادقون، ما هو اللي جالس يختلف في الاتجاه، لماذا اتجه إلى هذه الجهة ولماذا اتجه إلى هذه الجهة، الذي قام بهذه الحقائق من أعمال القلوب وأعمال الجوارح هو الصادق. أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وفي الصدق جاء بالفعل صدقوا، والفعل الماضي، يعني صدقوا فيما مضى ويتقون في المستقبل. في التقوى جاء بالاسم المعرف بالألف واللام الذي تستغرق كل شعب التقوى، ودعمها بهم، هم هذه تسمى حرف عماد، دعم التقوى هذه مراسخة في قلوبهم، ما هو بس تدين أجوف ظاهر، يعني له لحية وله ثوب قصير لكن عنده موبقات، هذا أين الدين؟ أينك من بر الوالدين؟ أينك من الإحسان؟ أينك من الخوف، من الخشية؟ لابد من اجتماع الظاهر الحسن هذا مع باطن مليء بالإيمان. فالصدق هنا هو صدق التدين مع صدق الأقوال، من صدق التدين الصدق في النطق. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أولئك، أن يعمر قلوبنا وقلوبكم بالتقوى، وأن يرزقنا وإياكم كمال الافتقار إليه وتمام الغنى به. اللهم إنا نسألك في ختام مجلسنا هذا أن تغفر لنا مغفرة لكل ذنب لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن أخذنا عنه أو أخذ عنا، وأن تكتب لنا سعادة الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وحقق لكل حاضر معنا مسألته، واجعلنا جميعا من عتقائك من النار يا عزيز يا غفار. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.